بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأول ما أقوله لكم هو أن أستثمر معكم قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأسأل الله سبحانه وتعالى الكريم المنان الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا أن يغفر لنا جميع ذنوبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يرزقنا السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد ذلك أؤكد على مثل هذه اللقاءات التي نتدبر من خلالها كلام الله سبحانه وتعالى. لماذا أنزل الله القرآن الذي يجيب هو الله سبحانه وتعالى؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إيش يا أحبابي؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولا يمكن أن يكون القرآن هداية لنا إلا إذا تأملنا فيه، إلا إذا تدبرناه، إلا إذا فهمنا معانيه. والله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. بل لن نخرج من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، ومن الخطأ إلى الصواب، ومن الضيق إلى السعة إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في بداية سورة إبراهيم: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بل والله العظيم، وأنا أقسم على هذه القضية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، وخبر الله سبحانه وتعالى كله صدق وأحكامه كلها عدل، أن هذا القرآن هو الشرف الحقيقي، هو الشرف الحقيقي لمن تمسك به. وذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى ثلاث آيات. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: صاد ما بعدها، والقرآن ذي الذكر. فالقرآن هو ذو الشرف، ومن تمسك به نال هذا الشرف. وفي الآية الثانية الله سبحانه وتعالى يقول: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يا محمد، إن هذا القرآن شرف لك ولقومك إن هم أخذوا به، وسوف تسألون عن هذا القرآن. وفي الآية الثالثة قال الله سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تذكرون. هذا الكتاب فيه الشرف الحقيقي، من أراد أن يعلو في الدنيا ويعلو يوم القيامة يتمسك بهذا القرآن. الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذه الحقيقة، فيقول سبحانه وتعالى: قل. هذا فعل إيش؟ فعل إيش؟ أمر. والمأمور هنا من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قل: إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. يعني هداية النبي صلى الله عليه وسلم بما ناله من هذا القرآن وما ناله من وحي الله سبحانه وتعالى. ونحن اخترنا سويا أن نتأمل في سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. وإن قصرنا في التأمل في سورة البقرة أو سورة آل عمران أو سورة الحج أو سورة إبراهيم أو سورة يوسف، فلا أقل من أن نتأمل في سورة الفاتحة التي هي أفرض سورة في القرآن، والتي لا يجوز صلاة الإنسان ولا تصح صلاة الإنسان إلا بفاتحة الكتاب. والحديث في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأهل العلم على أن من صلى بدون فاتحة الكتاب فصلاته باطلة، إلا ذاك الإنسان الذي لتوه أسلم فلم يتعلم ولم يحفظ فاتحة الكتاب، فإنه يسبح الله ويحمد الله ويكبر الله سبحانه وتعالى حتى يتعلم سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وهنا عندنا وقفتان. الوقفة الأولى: ما الدليل على أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن؟ أحد منكم يتذكر؟ الدليل الأول قول الله عز وجل في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولا شك أن سورة الفاتحة من القرآن العظيم، لكن خصها الله سبحانه وتعالى بالذكر لأنها أعظم سورة في القرآن. مثل قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والمراد بالصلاة الوسطى أي الصلاة الفضلى، الصلاة الفضلى، وهي صيغة تفضيل. وهي الصلاة، وهي صلاة العصر. الدليل الآخر ما رواه الإمام البخاري عن أبي سعيد بن المعلى، وهو أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أبو سعيد يصلي في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، ناداه وهو يصلي، لكن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يقطع صلاته. النبي يناديه يا أبا سعيد يا أبا سعيد وهو يصلي، فلم يقطع صلاته حتى انتهى من الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سعيد إني ناديتك. فقال يا رسول الله كنت في الصلاة. فقال ألم تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكان واجبا على الصحابي في ذاك الوقت أن إذا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان في صلاة أن يقطع الصلاة وأن يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بل أخذ أهل العلم فائدة في هذه القصة وفي قصة جريج الراهب الذي دعته أمه وهو في الصلاة، أنه لو نادى الولد أبوه، من الذي نادى الثاني؟ نادى الولد أبوه، من الذي نادى الثاني؟ ها؟ الأب نادى ولده، ولذلك قلت نادى الولد مفعول به أبوه، فأبوه هو الذي ناداه. فإنه إن كان في صلاة نفل فلا مانع إذا كان الأمر مهما أن يقطع صلاته وأن يذهب إلى أبيه، وإن كان في فريضة فإنه يتمها خفيفة ثم يذهب إلى أبيه. المسألة الثانية، قلنا إن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وما أعظم آية في القرآن؟ آية الكرسي. وإذا قلنا سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن والآية الكرسي أعظم آية في القرآن، إذن القرآن متفاضل أو غير متفاضل؟ بعض أهل العلم يرى أن القرآن غير متفاضل. ما دليله؟ قال لأن القرآن كله من الله سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل كله عظيم. قلنا نعم كلامك صحيح، القرآن كله عظيم، لكن القرآن يتفاوت من حيث موضوعاته، من حيث موضوعاته. فهناك آيات تتحدث عن الله، هناك آيات تتحدث عن الصلاة، هناك آيات تتحدث عن الكفار، هناك آيات تتحدث عن قصة النبي مع قومه، عن قصة آدم مع إبليس، آدم عليه السلام مع إبليس، آيات تتحدث عن الجنة عن النار. أي هذه الآيات أعظم؟ أي هذه الآيات أعظم التي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك قل هو الله أحد، لأنها تتحدث عن الله أصبحت تعدل ثلث القرآن. وآية الكرسي تتحدث عن الله وعن عرشه، أعظم آية في القرآن. وسورة الفاتحة تتحدث عن الله والثناء عليه وتمجيده، فهي اعتبرت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في القرآن. سورة الفاتحة سورة مكية أو مدنية؟ مكية، سورة مكية على قول جمهور أهل العلم. ودليلهم على ذلك أن قول الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني، هذه في سورة الحجر، واتفاق أهل العلم أن سورة الحجر سورة مكية. إذن سورة الفاتحة سورة مكية، والنبي صلى الله عليه وسلم متى فرضت عليه الصلاة؟ في السنة الأولى من الهجرة أو الثالثة من الهجرة أو الخامسة من الهجرة؟ قل لا في الأولى ولا في الثالثة ولا في الخامسة، بل فرضت الصلاة قبل الهجرة في رحلة إيش؟ الإسراء والمعراج التي كانت قبل الهجرة، التي كانت قبل الهجرة. فلا يأخذنكم أحيانا المتحدث ببعض حديثه وتنسوا المعلومات الأساسية الصحيحة في أذهانكم. سورة مكية، من أسماء سورة الفاتحة أنها الفاتحة، لأنه افتتح بها المصحف، وكل مصحف يكتب يفتتح بسورة الفاتحة، وكذلك تفتتح به الصلاة. ومن أسماء سورة الفاتحة القرآن العظيم. بعضهم يقول إن قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، إن القرآن العظيم هو سورة الفاتحة، لأنه يتضمن جميع معاني ما في القرآن العظيم. لكن من أسماء سورة الفاتحة في الآية التي قرأناها الكافية والشافية، لكن قبل السبع المثاني وهنا وقفة ثانية أو ثالثة. السبع لماذا سميت بالسبع؟ لأنها سبع آيات. والصحيح أن أول آية في سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. الصحيح أن أول آية في سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، وأن بسم الله الرحمن الرحيم إنما هي آية من القرآن أنزلها الله للفصل بين السور، وهي آية باتفاق أهل العلم في سورة النمل، وأنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. وسميت المثاني لماذا؟ من يحاول منكم لماذا سميت سورة الفاتحة بالسبع المثاني؟ بالسبع سبع آيات، والمثاني لأنها ثناء على الله عز وجل. الحمد لله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، فهي ثناء على الله سبحانه وتعالى. وقيل سميت بالمثاني، سميت بالمثاني أحسنت، لأنها تثنى في كل ركعة من الصلاة، فلا تصح ركعة الإنسان في الصلاة إلا بقراءة سورة الفاتحة، فالثني بمعنى الإعادة. وقيل كذلك وهو معنى صحيح أن سورة الفاتحة سميت بالسبع المثاني لأنها مما استثناه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بالتحديد. فهناك آيات في القرآن كما هي في خاتمة سورة البقرة، آخر آيتين من سورة البقرة، مما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطه بقية الأنبياء. وكذلك كما قال أخي من أسماء سورة الفاتحة الشافية، الشافية لأنه يستشفى بقراءتها، يستشفى بالقرآن كله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويستشفى بها بشكل خاص، لأنه قد ورد الحديث بأن أحد الصحابة قرأ على رجل سليم أي لديغ فشفاه الله سبحانه وتعالى وكأنه نشط من عقال. ومن أسماء سورة الفاتحة الكافية، وهنا نقف قبل أن آتي إليك لأقول لكم من ألطف أسماء سورة الفاتحة الكافية، وفيها طرفة لأهل العلم في سبب تسميتها بسورة الكافية، قالوا لأنها تكفي غيرها ولا يكفي غيرها عنها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو قرأت سورة الفاتحة في الركعة ولم تقرأ بعدها سورة ثم كبرت وركعت، صلاتك صحيحة؟ صحيحة. لو قرأت بعد التكبير ودعاء الاستفتاح القرآن كله، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، الحج، يوسف، هود، يونس، إلى سورة الناس بدون سورة الفاتحة، أصلاتك صحيحة؟ مع أنك قرأت القرآن كله صلاتك غير صحيحة. فسورة الفاتحة ذات السبع آيات تكفي عن غيرها، لكن ما يكفي غيرها عنها، لا بد من قراءة سورة الفاتحة. ومن أسماء سورة الفاتحة أم الكتاب، لأن فيها جميع معاني الكتاب، أو لأنه يستفتح بها، فأم الشيء أوله، فيستفتح بها في المصاحف ويستفتح بها في الصلوات. ومن أسماء سورة الفاتحة الرقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي: وما يدريك أنها رقية. ومن أسماء سورة الفاتحة أنها التامة، أعيد معي أنها التامة. فسورة الفاتحة، وهذه من طرائف ما ذكره أهل العلم، أن سورة الفاتحة تؤخذ كاملة. فلو أن الإنسان في صلاته قرأ في الركعة الأولى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم أكمل في الركعة الثانية إياك نعبد وإياك نستعين إلى تمام السورة، تصح صلاته؟ ما تصح صلاته، لا بد من قراءتها تامة كاملة في كل ركعة. طيب لو قرأ الإنسان في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة والضحى والليل إذا سجى ثم ركع ثم أكمل في السورة الثانية، أيصح؟ يصح. فهذه ميزات لسورة الفاتحة: كاملة، كافية، تامة، شافية، رقية، أم الكتاب، فاتحة الكتاب، السبع المثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى يأمرنا في كتابه العزيز بالاستعاذة ثلاث مرات، فإذا قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وسنقف عند هذه الآية وقفات، لكن بعد أن نتم الآيات. والآية الثانية: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. والآية الثالثة في سورة المؤمنون: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الآية التي تخصنا هنا بالتحديد وهي المباشرة في قراءتنا لسورة الفاتحة، فإما قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا نسأل: ما طريقة الاستعاذة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم عند قراءتي؟ ما هي الألفاظ التي يقولها الإنسان عند القراءة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما هو نص الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قالوا: عن همزه هو الجنون، وعن نفخه هو الكبر، وعن نفثه هو الشعر أو السحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما معنى الاستعاذة؟ هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أستجير بالله من أن يأتيني هذا الشيطان. وهذه عبادة من أجل العبادات التي يحرم صرفها لغير الله ويجب صرفها لله وحده لا شريك له، أعني عبادة العيادة، ويقابلها عبادة لا، الاستعاذة هي العيادة، قريبة منها في اللفظ عيادة ولي وليادة. فالعيادة كما قال بعض أهل العلم هي أن تلجأ إلى الله أن يدفع عنك شرا، والليادة أن تلجأ إلى الله أن يعطيك خيرا. وبعض أهل العلم يرى أن العيادة والليادة بمعنى واحد. إذن هذه الاستعاذة. بسم الله الرحمن الرحيم، ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني أبتدئ قراءتي، لاحظوا، أبتدئ قراءتي مستعينا بالله متبركا بذكر اسمه لافظا اسمه. من يعيدها مرة ثانية؟ هذه تتضمنها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم تتضمن أبتدئ قراءتي إيش؟ مستعينا بالله متبركا بذكر اسمه لافظا الاسم. يعني لو قال الإنسان: أنا أستعين بالله سبحانه وتعالى، ما يكفي، لا بد من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال الله: سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، ما فائدة مجيء اسم هنا؟ لو قال الله عز وجل: سبح ربك الأعلى، لا، سبح اسم ربك الأعلى، لأن الإنسان يمكن أن يسبح الله وأن ينزهه اعتقادا في قلبه. فلما جاءت الآية سبح اسم، إذا لابد مع تنزيهك لله بقلبك أن تنزهه بلسانك. فهنا بسم الله أذكر اسم الله سبحانه وتعالى مستعينا به متبركا بذكره. ولذلك ذكر اسم الله سبحانه وتعالى يبعث البركة في قولك، في عملك، في تأليفك، في أكلك، في شربك، في سفرك. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه يأكلون الطعام، فأكل الطعام بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم، لو سمى لكفاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليستحل الطعام بأن لا يذكر اسم الله عز وجل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: إذا جاءك فإنه شيطان يقال له خنزب، فانفث عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: ففعلت فذهب ما بي. كذلك إذا رأى الإنسان رؤيا أزعجته يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضره أبدا. قبل دخول الخلاء: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جيد. كذلك من تطبيقات الاستعاذة قبل دخول المسجد، ورد في الحديث الآخر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك الكريم، أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. والاستعاذة ترى ليست بالأمر الهين، ترى عبادة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له ابنة الجون كما في صحيح البخاري بعدما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوجها، قالت له في أول ليلة أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عذتي بعظيم، الحقي بأهلك. فيا ويل ذاك الإنسان الظالم الذي يتعدى على حقوق الآخرين وقد قالوا له نعوذ بالله من شرك، استعاذوا بالله، لجأوا إلى الله، استجاروا بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يخفر هذا الجوار ويتعدى على حقوق الآخرين وكأنهم لم يستعيذوا بالله سبحانه وتعالى. بل لو قيل له لهذا الظالم أنا ألجأ إلى الملك ليساعدني لانتفض، ألجأ إلى الوزير ليساعدني لانتفض، ألجأ إلى صاحبي المسؤول الكبير لانتفض، لكن ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى لا يتأثر قلبه. ومريم لما تمثل لها جبرائيل عليه السلام بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ويوسف عليه السلام لما ابتلي ذاك الابتلاء العظيم، ما هذا الابتلاء الذي أقصده؟ مع امرأة العزيز، مع امرأة العزيز، هو ابتلي حينما أخذ من أبيه وحينما أخرج من بلده، هو ابتلي حينما أوقع في البئر وفي الجب، هو ابتلي حينما أخذ على أنه عبد وهو حر، هو ابتلي حينما سجن، لكن أعظم ابتلاء كان ابتلاءه حينما دعته امرأة العزيز وقالت هيت لك، ما استطاع أن يثق بنفسه فوثق بالله سبحانه وتعالى فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله، ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن مأمورون بعد أن نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن نقول آمين. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، حتى قال فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ثم ذكر فضلا لمن قال آمين. وما معنى وافق تأمينه تأمين الملائكة؟ يعني نفس الوقت هذا القول الأول أن وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني قال آمين في الوقت الذي قالت فيه الملائكة آمين. وبعض أهل العلم يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فيقول ليست الموافقة في الوقت، إنما الموافقة في صدق قول آمين، يعني وافق الملائكة في قول آمين في صدق هذه العبارة. فقول الملائكة آمين يعني يا رب استجب، ليست كقول بعض الناس آمين هكذا يقولها كأنها عادة حتى تعود عليها، مع أنها تتضمن معنى عظيما وهو الدعاء بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءك. بل أنت في سورة الفاتحة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى تدعو بأفرض دعاء في حياتك. ما هو أفرض دعاء في حياتي؟ موجود في السورة اهدنا الصراط المستقيم. لأن سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة حينما يستجيب الله سبحانه وتعالى له هذا الدعاء، وهو أفرض دعاء يدعو به الإنسان في طيلة حياته اهدنا الصراط المستقيم. في الحديث الذي يرويه الإمام مالك وغيره من أهل العلم وهو من أصح الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، من يفصل الباقي؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى تمام السورة قال الله عز وجل هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة تتضمن ما لا يتضمنه القرآن كله، بل هي تتضمن كل ما في القرآن من المعاني. سورة الفاتحة، وأنا أستثيركم الآن ببعض الأسئلة، جمعت بين الخالق والمخلوق وبين الدنيا والآخرة، وبين العبادات والعقائد والسلوك، فمن يفصل لي هذه التي ذكرتها في سورة الفاتحة؟ الآن قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه تحدثت عن من؟ عن الله فقط، تحدثت عن الله. قول الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هذه تحدثت عن شخص كذب بيوم الدين أو عن جنس يكذب بيوم الدين. لكن سورة الفاتحة تحدثت عن الله وعن المخلوق وعن الدنيا وعن الآخرة وعن العبادات وعن العقائد وعن السلوك، فشملت ما يريده الله عز وجل من هذا العبد. تحدثت عن الله وين؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، عن الله. وأين تحدثت عن المخلوق؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه كلهم من المخلوقين. طيب تحدثت عن الدنيا؟ اهدنا الصراط المستقيم، هذا متى؟ هذا متى؟ في الدنيا، هذا في الدنيا، اهدنا الصراط المستقيم. طيب والآخرة تحدثت عنه أين؟ في قول الله عز وجل؟ لا، صراط في الدنيا، هذا صراط الذين أنعمت عليهم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، فتحدثت عن اليوم الآخر. طيب تحدثت عن العقائد أين؟ عن العقائد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وتحدثت عن العبادات، إياك نعبد وإياك نستعين. وتحدثت عن السلوك الصحيح والسلوك الخاطئ، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحتى في العقائد تحدثت هذه السورة عن جميع أنواع التوحيد. فتوحيد الإلهية أين؟ الحمد لله، لله، فالله هو المألوه بحق، فهو المعبود بحق. وتحدثت عن توحيد الربوبية، رب العالمين. وتحدثت عن توحيد الأسماء والصفات، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، بل حتى الحمد لله تتضمن توحيد الأسماء والصفات، وكذلك رب العالمين. ويفتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالحمد لله. الحمد لله هو وصف الله سبحانه وتعالى بالجميل. الحمد لله رب العالمين، هنا مجموعة من الوقفات. أولا الحمد لله، هذه اللام في لله لام الاستغراق، عفوا، اللام في الحمد لام الاستغراق. ماذا تعني لام الاستغراق؟ يعني جميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى، جميع أنواع المحامد. ثم وقفة ثانية، الحمد لله، جاء اللفظ هنا بالاسم ولم يأتي بالفعل، وأيهما أدل على الثبوت، الاسم أو الفعل؟ الاسم، فلان يكذب، فلان كاذب، يكذب أحيانا، لكن كاذب، ما سمي بالكاذب ولقب بالكاذب إلا لأنه قد داوم على الكذب. فلان شجاع، فلان تشجع في الموقف الفلاني، يعني شجاعة طارئة عليهم، ما هي من طبيعته، لكن فلان شجاع، لكن هذا شجاع لأنه جربناه عشرات المواقف، واضح أنه شجاع. فدائما الاسم أدل على الثبوت من الفعل. فهنا جاء الحمد لله بالاسم، لأن الله سبحانه وتعالى ثابت له الحمد في الأولى وفي الآخرة. بل أقول لكم كما قال بعض أهل العلم، الله واحد، أليس كذلك؟ ليس، نعم، بلى، الله واحد، أليس كذلك؟ بلى. دائما النفي، الاستفهام إذا فصل بينه وبين المستفهم به بالنفي، الإجابة بالإجاب بلى، والإجابة بالنفي، ها؟ إذا قال لك إنسان ألست رجلا، لا تقول نعم، إذا قلت نعم كأنك تقول نعم لست رجلا، قل بلى أنا رجل. ضاعت الفائدة التي سأقولها، الله يهديكم. الحمد ثابت لله عز وجل، أليس الله واحدا؟ الله واحد. هل الله عز وجل استفاد وحدانيته بعد أن خلق الخلق فوحدوه؟ واضح السؤال. هل الله عز وجل أصبح واحدا بعد أن خلق الخلق فوحدوه، أم هو واحد حتى قبل أن يخلق الخلق؟ هو واحد قبل أن يخلق الخلق. هل الله عز وجل لم يكن رحيما فلما خلق الخلق رحمهم فأصبح رحيما؟ لا، هو رحيم حتى قبل أن يخلق الخلق. طيب تعالوا نطبقها هنا فنقول الله محمود حتى قبل أن يحمده الخلق. فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق خلقه محمود، وبعد أن خلق خلقه محمود. الله سبحانه وتعالى قوي قبل أن يخلق الخلق، وقوي بعد أن خلق الخلق. إذن الحمد ثابت لله سبحانه وتعالى حتى قبل أن يخلق خلقه. مسألة ثالثة في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد المستحق الأول له هو الله سبحانه وتعالى، فهنا لله لام الاستحقاق، المستحق للحمد المطلق هو الله عز وجل. بل الله سبحانه وتعالى يحمد حتى على المكروه، حتى على المكروه يحمد. الله لما خلق الجنة يحمد؟ يحمد؟ لما خلق الجنة يحمد؟ أصبحتم تخافون من اللفظ. الله عز وجل لما خلق ما في استفهام ولا نفي، لما خلق الخلق يحمد؟ نعم. ولما خلق الجنة يحمد؟ ولما خلق النار؟ ولما خلق الجن يحمد؟ ولما خلق إبليس يحمد؟ والله سبحانه وتعالى حينما يدخل بعض خلقه النار يحمد، وحينما يدخل بعض خلقه الجنة يحمد. فالله محمود على كل شيء. الله سبحانه وتعالى حينما يرزقك العافية يحمد، طيب وحينما يبتليك بالمرض يحمد، فهو يحمد على كل شيء حتى على المكروه. وهنا اقتنصها فرصة لأنبه إلى خطأ العبارة التي نقولها أحيانا عن الله سبحانه وتعالى. أي عبارة؟ هو الذي لا يحمد على مكروه سواه. نقول هذه العبارة غير صحيحة، بل نقول إذا أردنا أن نتحدث نقول الله يحمد على المكروه، لكن لا نقول إن الله لا يحمد على المكروه إلا هو. فالعبد أحيانا يثنى عليه ويشكر حتى على مكروه، لكنه صواب في حقه. ولماذا الله سبحانه وتعالى يحمد حتى على المكروه؟ لأن الله عز وجل لا يصدر منه إلا ما هو الخير، وإنما هو مكروه بالنسبة للمخلوق، مكروه بالنسبة للمخلوق، لكن وهو صادر من الله سبحانه وتعالى فهو خير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آدم عليه السلام قبل ذلك، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. الحمد لله رب العالمين. هنا مسألة رابعة في الحمد لله. غالب ما نحمد الله عز وجل عليه، نحمد الله على ماذا؟ على النعم فقط، على النعم فقط. فإذا أعطى الله عز وجل عبده صحة قلنا الحمد لله، عافية الحمد لله. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى مصيبة ما نقول الحمد لله. إذن أنا أحمد الله عز وجل على النعمة وعلى المصيبة، لأن الله أهل للحمد. هذه مسألة. المسألة الثانية، يكثر أن ما نحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة، حتى على النعمة، إلا إذا رأينا من فقدها. فإذا رأينا المريض الحمد لله على نعمة الصحة، وإذا رأينا الفقير الحمد لله على نعمة الغنى، وإذا رأينا الغريب الحمد لله على نعمة القرب، وإذا رأينا الضال الحمد لله على نعمة الهداية. لا، يجب أن تتذكر نعمة الله عز وجل عليك حتى قبل أن ترى من فقدها، حتى لا تفقدها فتعرف قيمة هذه النعمة. احمد الله دائما وأبدا. مسألة ثالثة، من أعظم، بل هو أعظم ما يحمد الله عز وجل عليه، أن يحمد على ماذا؟ فيما هو أعظم من ذلك؟ أن أحمد الله على كمالاته، أن أحمد الله على سمعه وبصره وجماله وجلاله وسموه وعلوه وعظمته، أن أحمد الله سبحانه وتعالى على كمالاته المطلقة، فهو المجيد الذي له العظمة والسعة في العظمة. لأنه من نعمة الله أن هدينا إلى هذا الرب العظيم الذي رحمته وسعت كل شيء، الذي كتب على نفسه الرحمة، الذي رحمته سبقت غضبه، هذا الإله العظيم الحكيم العليم. في حين أن كثيرا من الناس في الزمن الماضي والآن وربما في المستقبل هدوا إلى آلهة لا تستحق العبادة، لا تستحق العبادة، أما نحن هدينا إلى الله الذي يستحق الحمد. وكلمة الحمد إذا قلنا الحمد لله هذه تتضمن الكمال المطلق لله عز وجل، فلا يحمد الحمد المطلق إلا من له الكمال المطلق. إذن نحن نقول الحمد لله، وبعد ذلك نحمد الله على شيئين اثنين: أعظم النعم وأصل النعم. ما أصل النعم؟ نعمة الإيجاد، نعمة الإيجاد، يعني أنا أوجدنا الله، هذه أصل النعم. طيب وأعظم النعم مثلها نعمة الداد، نعمة الإمداد، أوجدك الله فأمدك الله سبحانه وتعالى، يعني أوجدك الله ثم أمدك بهدايته. فأعظم فأصل النعم نعمة الإيجاد، وأعظم النعم نعمة الإمداد، أن هداك الله سبحانه وتعالى إلى دينه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من أجل العبادات والطاعات، والحمد عبارة ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر الهين. ذكروني ببعض النصوص من الكتاب ومن السنة التي وردت في الحمد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقد افتتح الله عز وجل 5 سور في القرآن بالحمد له. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وكذلك قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وله الحمد في الأولى، له الحمد في الأولى والآخرة. ومما يدل على عظم الحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، الآن لما قلت قول النبي إذن هو حديث، في صحيح مسلم قربته لكم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. رأيتم كيف أن كلمة الحمد تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، كلمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك أكثر من الحمد دائما وأبدا. مشكلتنا نحن أن ما نحمد إلا عند مجيء إيش؟ النعمة فقط. ولذلك في الفرق بين الحمد والشكر، الشكر مقابل نعمة، أما الحمد حتى ولو كانت مصيبة فتحمد الله عز وجل عليها، لأن الله يحمد على كل شيء. أما الشكر فيختلف في معنى آخر عن الحمد، أن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب والجنان ويكون بالجوارح والأركان، اعملوا آل داود شكرا. أما الحمد فيكون باللسان، فيكون باللسان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الله هو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى كما ذكر بعض أهل العلم، لأن كل الأسماء تسند إليه. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الخالق البارئ المصور، كلها ترجع إلى هذا الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى. ولم يسمى أحد على الإطلاق حتى من الجبابرة لم يسمي نفسه الله، ادعى الألوهية لكن لم يسمي نفسه الله. أما الرحمن فسمى بعضهم نفسه بالرحمن كما هو رحمن اليمامة. من رحمن اليمامة؟ من؟ مسيلمة الكذاب. ولأنه كذب وافترى على الله سبحانه وتعالى أنسى الله سبحانه وتعالى اسمه بين الناس، واشتهر لقبه حتى ما يعرف إلا بمسيلمة الكذاب. ولو سمي أحد مسيلمة فقيل له ما اسمك، فقال مسيلمة، مباشرة يخطر في الذهن مسيلمة، مسيلمة الكذاب. ما يسمي أحد نفسه مسيلمة لشناعة هذا الاقتران في اللقب لمسيلمة الكذاب، لأنه زعم أنه رحمن اليمامة. الحمد لله رب العالمين، معنى الله هو المألوه المعبود، وبعض أهل العلم يقول هو الذي تحبه القلوب، فهو الإله الذي لا يجوز لأحد أن يعبد إلا هو على أي نوع من أنواع العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الحمد لله رب العالمين، الآن ألوهية يأتي بعدها الربوبية، وهنا أسألكم، الألوهية تقتضي الربوبية أو الربوبية تقتضي الألوهية؟ الربوبية تقتضي الإلهية، والإلهية تتضمن الربوبية. ما معنى هذا الكلام حتى نيسره لكم ولإخواننا المشاهدين؟ يعني أن من يؤمن بأن الله هو الرب الخالق الرازق، كما كان كفار قريش، من الذي خلقكم؟ الله. من الذي ينبت الزرع؟ الله. من الذي ينزل المطر؟ الله. من الذي خلق البحار والأشجار وأنزل الأمطار؟ الله الله الله. ما دام أنكم تؤمنون بأن الواحد في هذه الأفعال كلها هو الله، إذن هذا يستلزم منكم إيش؟ أن لا تعبدوا إلا هو. ففي تناقض حينما تؤمنون بالله بربوبيته ثم تخالفون في الإلهية، هذا تناقض عندكم. وأما من يعبد الله سبحانه وتعالى فيوحده في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي النحر وفي الاستعاذة وفي الدعاء، يتضمن هذا أنه أصلا مؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل هو الرب. وما معنى الرب؟ ما معنى كلمة الرب؟ الرب هو المالك لخلقه، الرب هو السيد لخلقه الذي يأمرهم وينهاهم. ولا يجوز أن يسمى أحد بالرب مفردة، إنما تذكر بالإضافة، فيقال رب الدابة ورب البيت، وكما قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وكما قال يوسف عليه السلام معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. والمراد بربي هنا يعني سيدي وصاحب البيت. رب العالمين. الربوبية ربوبيتان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ الربوبية العامة هي ربوبية الله لجميع الخلق. من رب السماوات؟ من؟ الله. ورب الأرض؟ الله. طيب من رب الكافر؟ طيب من رب إبليس؟ إبليس يقول قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. هو يؤمن بأن الله هو ربه، لكنها ربوبية إيش؟ عامة، ربوبية عامة. طيب ما معنى الربوبية الخاصة؟ هي تربية الله عز وجل لأوليائه بالإيمان بالدين بالخلق بالعمل الصالح. الله سبحانه وتعالى رب النبي صلى الله عليه وسلم ربوبية خاصة غير الربوبية العامة، فهو الذي يهديه يوفقه يربيه على عينه، يفتح له أبواب الخير، يجعله سعيدا في حياته، فيربي قلبه بالإيمان ويربي جسمه بماذا؟ بالحلال. الربوبية الخاصة تضمن شيئين، تتضمن شيئين، ربوبية القلب بالإيمان والدين والعمل الصالح، وربوبية الله سبحانه وتعالى تربيته لجسم الإنسان المؤمن بالحلال. كم من الناس الله ربه الذي خلقه لكن الله خذله، فجسمه يربى بالحرام، وأيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. فالربوبية الخاصة حينما يحفظك الله سبحانه وتعالى ويحفظ عليك دينك ويربي المعاني العظيمة والأخلاق السامية في نفسك ويربي جسمك بما أحله لك. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، ما هو أفضل لفظ في تعريف العالمين؟ كل ما سوى الله فهو داخل في العالمين، كل ما سوى الله فهو داخل في العالمين. وهذه الآية تدل على أن هناك ربا وأن هناك مربوبا. طيب لو يخبرني أحد منكم هذه الآية تدل على أن هناك ربا وأن هناك مربوبا، لأن الله قال رب العالمين، فالعالمون فالعالمين مربوب والله رب. رد على طائفة على وحدة الوجود. ماذا تقول هذه الطائفة المتفلسفة؟ ماذا يقولون؟ يقولون إن الكون كله الله، لأن الوجود كله الله، فالله سبحانه وتعالى فالوجود هو الله. أو الحلولية الذين يقولون إن الله عز وجل حل في مخلوقاته، فكرة فلسفية تاهت بهم وأضلتهم ضلالا عظيما. فهذه الآية تقول الحمد لله رب العالمين، تدل على أن هناك ربا وهناك مربوبا. فلو كانت الحقيقة على ما قالت أهل وحدة الوجود لكان الكون كله إما إيش؟ إما ربا وإما مربوبا. الحمد لله رب العالمين. جاءت آيات أخرى تدل على بيان المراد بالعالمين. في النقاش الذي حصل والمحاورة التي حصلت ما بين موسى عليه السلام وبين فرعون، قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إذن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو داخل في العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة.
ونصيحة في هذا المقام لئلا يترك ذلك للخادمات،
وكان يبايع النساء
تبصرة وذكرى لكل عبد مريب.
النوم عن صلاة الفجر ينقسم إلى قسمين: نوم متعمد